أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التنبيه الثاني في الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد، تسميتها بالشبهة العبائية يأتي إن شاء الله، ما نطول باستعراضها. الصفحة الأولى كلها عرض لأصل الشبهة وتاريخها. ها؟ معقولة؟ متأكد؟
إيه، بس إحنا لين نانا رجعنا هذا الأبن واحد قعدنا
ندرسون هذا. إيه إيه.
وحاشا الشيخ.
اي
فممكن
انتقلت اللزقه لهنا. اي ما اي الظاهر زين. وانا قاعد البارحه احضر بذاك، هذا قلت هذا الصفحه الاولى بس عرض، والصفحه الثانيه هو اشاره. خلينا نرجع للقسم الثالث زين. ما ذكرها سيد. المهم خل نقرأ وأشرح لأنه ما محضر أنا هذا. المهم هذا التنبيه الثاني مرتبط بيمن بالقسم الثاني، يعني هم استعراضه ما نريد ننتقل، احنا راح نمشي على تسلسل الكتاب. مرتبط بيمن بالاستصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا هو. وينبهون على خصوصية بأنه ليس من الاستصحاب الكلي، يعني بعبارة أخرى إذا صح التعبير والتحفظ على عنوان التنبيه الثاني، لأنه تنبيه في طول التنبيه الأول. عليكم السلام ورحمة الله. التنبيه الأول بعنوان العام استصحاب الكلي يريد يقول هذه الشبهة، بس نشيل عنوان تنبيه، هذه الشبهة هل هي مرتبطة، هل هي من باب استصحاب الكلي أو لا؟ هذه عقدة وهاي المسألة. ها ها، فتكون في وبالنقاش من يتعرض لنا بالفرد المردد والمثال المشهور اللي ذكر السيد إسماعيل الصدر، نعرف بأنه يتكلم عن القسم الثاني. زين، نرجع إلى القسم الأول. ماذا قال؟ وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مو منا احتمال وجود الثاني مع اليقين بارتفاع الأول، احتمال وجود الثاني مقارنا لارتفاع الأول. هو هذا كان مثاله، مثال وجود الكلي في المسجد، كلي الإنسان في المسجد بوجود زيد مع القطع بخروج زيد من المسجد، ولكن نحتمل مقارنة دخول شخص آخر إلى المسجد، فيبقى الكلي شنو؟ متحقق في المسجد، إلا أنه مرة بالبداية كان متحقق في ضمن زيد، والآن متحقق في ضمن عام مرة. ويراجع، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثاني غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، فهو على نحوين: الأول أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول يعني معه، اثنين أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، يعني زيد هو ويخرج دخل شنو؟ دخل عمر. الاحتمال الأول لا، زيد في الداخل ودخل عمر في ظرف وجوده. زين، وهي يحتمل حدوثه مقارن للارتفاع الأول، وهو على نحوين. هذا الثاني على نحوين أو المقارن: إما بتبدله إليه، يعني تبدل الكلي من الأول إلى الثاني مو هالشكل، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين الارتفاع الأول وحدوث الثاني. هذا المثال اللي ضربناه، أنه يخرج زيد ويدخل عمرو. هاي المقارنة اتفاقية أو عامر ما يصير يتبدل هنا. أنا إراد مثال آخر قال وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة: الجريان مطلقا، عدم الجريان مطلقا، والتفصيل بين النحوين المذكورين. نفس النكتة نفس الكلام في كل أقسام الاستصحاب، وهو البحث عن تحقق أركان الاستصحاب. يا أركان بلحاظ أي شيء، بلحاظ الكلي، يا كلي الكلي الطبيعي، هذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء أو لا. هنا النكتة شنو يقول؟ بحسب إحصاءه هو أن الكلام يقع في الركن الخامس. الركن الخامس هل هو متحقق أو لا؟ شنو هو الركن الخامس؟ كان اتحاد، هو يعد اتحاد متعلق اليقين والشك، باعتبار خلينا على مثال زيد وعمر نفسه، باعتبار أن الكل المتحقق في ظن زيد هذا هو المتيقن الحدوث. زين، هذا بخروجه ودخول عمر، المثال الواضح إذا خرج زيد شفناه خارج المسجد هذا مقطوع الارتفاع يصير. زين، نحتمل حدوث فرد آخر داخل المسجد، دخول عمر، هذا يكون الكلي مشكوك البقاء بلحاظ عمر. هنا السؤال بأن هذا الكلي وذاك الكلي واحد لو متعدد، هي هاي مسألة الأب مع الآباء أو نفس مسألة الكلي الطبيعي. إذا قلت نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء مع الأبناء فيصير متعدد المتيقن الحدوث في زيد والمشكوك البقاء في عمر. واضح؟ هذا يمنع من جريان الاستصحاب أو لا؟ إذن قرينا قال ثلاثة أقوال أو ثلاثة احتمالات: جريانه مطلقا وعدم جريانه مطلقا، التفصيل هذا الثالث بين النحوين المذكورين اللي هي واحد اثنين، أي مو ألف وباء داخل اثنين، اللي هي فيجري في الأول دون الثاني، وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم. الحد هنا عرض وتحليل، عرض فقط. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة؟ نفس النقطة في كل الأقسام، نبحث عن الأركان. نعم، هنا غير أركان أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. زين، ليش صار شك في بقاء مجاد؟ تقولون زيد وعمر وهذا، ها يقول باعتبار هاي المشكلة بالكلي، الكلي شبيه مشترك بين الاثنين، بين الفردين وبين الأفراد، ولكن في نفس الوقت الكلي الطبيعي محل بحثنا مو الكلي المنطقي، إن اثنين مشتركات. يعني الكلي الطبيعي يتحقق بزيد ويتحقق بعمر ويتحقق ببكر، والكلي المنطقي ينطبق على جميع هذه الأفراد. احنا بحثنا في وجود الكلي مو في انطباق الكلي، وفارضين الأثر مترتب على تلك الحصة من الكلي. فهنا يجي مو هذا يصير في مثالنا، هذا يصير مقطوع التحقق مقطوع الارتفاع، هاي الحصة الحصة في زيدين. فإذا صار مقطوع الارتفاع ايش راح نجي؟ راح نجي للحصة الثانية، اصلا ما يصير جريان الاستصحاب فيها، نروح للثانية مشكوكة الحدوث اصلا. مو من هذه الجهة اي هذا متباينان. والسر في الخلاف قلنا: ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا اللي هو الإنسان مثلا. فنجي نسأل أنه هاي الوحدة النوعية تكفي أو لا تكفي؟ لو احنا نريد الحصة بتعبيره هو أكثر من مرة عبر ذات الحصة من دون الخصوصية، ذات الحصة هي مو النوع، ذات الحصة حصة من النوع إذا صح التعبير. يعني اي غير المتعينه حبيت الدوره الحصه غير المتعينه في الفرد. هاي الحصه في الفرد هاي هي واجده لاركان الاستصحاب او لا؟ اذا قلت واجبه يجري الاستصحاب، اذا قلت لا يجري الاستصحاب. تبقى هاي النكته اشتراكها نوعا بين فردين كافي في نسبه الشك في البقاء بالثاني الى الاول او لا في تحقق الركن الخامس. أي لأنه بما يتحقق الخامس إذا كان في نفسه هو متيقن الحدوث هو أي مشكوك البقاء. أي لم يكن طبيعيا صار نوعي صار منطقيا. وما عندنا شغل بالمنطقي، ما يترتب عليه أثر فقهي، أثر الفقهي يترتب على وجود الطبيعة في الخارج. مثال الحدث كان كلش واضح من حيث وجود، لأن يترتب عليها دخول مسجد، دخول صلاة، قراءة عزائم ومشاكل. فينبغي أن يسأل هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب اللي تعبرت عنها وهو أيضا عبر عنها الركن الخامس؟ شوف الوحدة النوعية بين المتيقن اللي هو الفرد الأول مو، والمشكوك اللي هو الفرد الثاني، هاي كافية في تحقق أو غير كافية؟ بل لابد له من وحدة خارجية. شنو يعني وحدة خارجية؟ يعني موضوع واحد هو المتيقن وهو هو المشكوك. فإذا في زيدين يصير في فرد واحد. ثم هذا أيضا السؤال الثاني الموضوع اللي أثرنا أكثر من مرة بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ يعني شنو؟ بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة. هاي مو واضحة العبارة، واضحة؟ اي هاي هي توضحها. اي بس شو نسوي احنا؟ نريد نسقطها على هاي العباره.
وليس الخارجيه معروفه، يعني الافراد الخارجيه دول الافراد يعرضون عليه،
فهو يصير منزله الموضوع الواحد وهي شنو؟ الافراد والمحمولات المتعدده. بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره الرجل الهمداني هو سماه، هذا له وحدة خارجية. احنا هيك خلينا نسميه هذا المختصر، له وحدة خارجية، الكل الطبيعي له وحدة خارجية وهي التي تستصحب، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض. وجود أفراده بالعرض هاي عكس ديش الأفراد موجودة به، أما هاي هو موجود بالأفراد. ففي كل فرد، هذا بعد بيان الرأي الآخر، ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر. الإنسان فيك غير الإنسان فيه وهو إنسان، فلا تكون له وحدة خارجية. هاي أثر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، أما ذاك له وحدة خارجية بوجود أفراده، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. ما دام يعني المثال هو هذا للتوضيح الفكرة، يقول لك عندك أنت هنا زيد وعمر وبكر وخالد دول كل واحد منهم يكشف عن وجود أبيه. ليش؟ لأن كل واحد له حكاية عن الطبيعة، له حكاية عن أبيه، إذن له حكاية عن الطبيعة في مثال الكل الطبيعي الموجود بوجود أفراده. لأن هي عبارة الشيخ ها؟ لا ما معروف اسمه الشيخ ابن سيناش قايل التقيت، هاي تقريبا قريبة من ألفاظه، التقيت برجل في همدان غزير العلم كثير المحاسن يقول، وجايب هاي المقالة، يعني ظاهر قاعد وياه مناقشة وجايب هذا، لا ذاكر إن اسمه، لا ذاكر إن فد شيء من عنده، وبس هذا اللي سمعه من عنده نقل لنا إياه. من هو؟ هو جابه في مقام الرد عليه. أي بعدين هو يقول هذا مو صحيح. الرأي يوصلنا. يعني بدون. لعد ليش إيش صار موضوع اهتمام؟ إحنا بينا بالدرس السابق هاي النقطة، شو وقفنا يمها؟ ليش صار اهتمام بي؟ فد واحد حكى حكاية ويا شيخ الرئيس، هو ليش اهتم ونقلها؟ ليش مدحها أول مرة قال غزير العلم؟ وليش الأعلام اهتموا بالمسألة؟ ها المسألة أي من بعد ابن سينا، يعني خلوها لإثارة موضوع معين، مو هو نفس الكلام هو مصب وتحليلهم، وإنما أرادوا موضوعنا. هذا اللي يسموه أدهم فد كلي في بحث عرفاني. أكو كل يسموه كل بمعنى السعة الوجودية، هو ذاك فرد واحد يقولون هذا الرجل همداني كان يقصد ذاك المطلب، ابن سينا جاي يتكلم عن كل الطبيعي، فتناقشوا في نقاش غير واضح، غير محرر النزاع، غير واضح المعالم، فهو انتقد على هذا الهمداني بانتقادات لأنه يتكلم عن كل الطبيعي، وذاك همين هو يسميه كلي خارجي طبيعي بالمعنى اللي هو يقصده، ولكنه واحد اللي سميناه احنا شنو العقل العرضي او الرب النوع او المثال النوري على الاصطلاحات، هم يتكلم عنه. فذاك يقولون اللي يتمنون وجوده يقولون موجود ومتحقق وخارجي ايضا، ولكن مو هو اللي بحثنا هنا، هاي كنا ننتبه لها. المحقق السبزواري صاحب المنظومة واقف على هذه المسألة أكثر من غيره في بالي، يعني محقق هذه المسألة وجاي يقول بأنه ترى هذا يتكلم في وادي وهذا يتكلم في وادي. كمناظراته مع أبي سعيد، هو نفس الشيخ الرئيس كان يتناظر ويا أبو سعيد بن أبي الخير، هذا أيضا كان شي سموه عارف في زمانه، وخلوهم إلى درجة خلوهم في مناظرات فردية في حجرة، بقوا ثلاثة أيام شنو يتناظرون في مسائل وما وصلوا إلى نتائج. المنقول عنهم من كلمات خارج هذا الـ هذا الـ هذا اللقاء أن كل واحد يتكلم مع عدم وحدة الموضوع، كل واحد يتكلم في مساحة، ذاك يتكلم في مساحة وإلى مدرسة معينة وإلى اتجاه معين، وهذا إلى مساحة ومدرسة معينة واتجاه معين، وهاي مشت وين بين الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية، هم عندهم، لأن الفلسفة الإشراقية لها أكثر من مأخذ للعلم، أما الفلسفة المشائية لها البرهان وتتبع الصناعة المنطقية، وذيك تقول مصادر معرفة لو تمت لو ثبتت هي جزئية غير صالحة لي، يعني شخصية مرتبطة بالشخص، غير صالحة للنقل، غير صالحة للبرهنة إلى آخره. أي أي جدا مهم تحرير محل النزاع، وما شاء الله ما شاء الله من حواراتنا حتى العرفية مو إلا العلمية، ما نتكلم كل واحد بباله صورة يتكلم عليها. يطلع ممكن اثنين هم مصيبين، ممكن اثنين هم مخطئين، ممكن واحد مصيب واحد مخطئ باللحظات، يعني بالتعال خلنا نحدد احنا وين جاي نتكلم. هذا تلقاب هذا المطلب، تلقاب قاعدة الواحد تلقى مسألة السنخية بين الواجب والممكن، وتلقى هواي مباحث بأصالة الوجود وشنو الماهي واعتبارية الماهية أو بالعكس، هواي مباحث يعني. فمطلب هو ناقل الشيخ المظفر بآخر المنطق مال الوجود موجود، فالشبهة مال السهرة وردي ناقل هناك. و بعض المتأخرين يقولون يا بتر السهرة وردي هو ناظر إلى فتشي أنت تسميه وجود بس هو يسميه ما هي الحقيقة اللي يتكلمون عليها، شنو من حيث المعنى واحد خوش أيوه، بس هو يطي اسم أنت تطي اسم وتنتهي المسألة. مرات لا والله محررين محل النزاع وصاير أكو شنو أكو اختلاف بحسب اختلاف وجهات النظر والأدلة وسائل الإثبات والنفي، خو هذا بحث علمي ناهض صعب. إيه هو وهو أهم ما في المسألة أهم أصلا، يمكن قالها بمقدمة الواجب مدري بالتحسين والتقبيح العقلي، قال هو تحرير محل النزاع أصعب ما في المسألة، أما الباقي سهل يقول بس خلي الثنين يفتهمون. هسه قبل يومين فاد نقاش طويل بين الأفاضل، الاثنين يتكلمون وأنا قاعد أسمع، أحب أسمع أكثر مما أناقش، من أناقش أضيع الخارطة، بس منهم ما يتناقشون أنا بوع هذا وين يتحرك هذا يتحرك، جاي يتناقشون يتناقشون بين السنخية بين الواجب والممكن. هذا يضرب أمثلة لنفيها وهذا يضرب أمثلة لإثباتها، بس اللي يضرب أمثلة لنفيها ناظر إلى الأفراد وإلى مقربات الفكرة، واللي يضرب أمثلة لإثباتها ناظر إلى أصل الفكرة بين الواجب والممكن. هذا أدلة مو نافية لهذا، وهذا أدلة مثبتة للي يريده، بس ما تجاوب عن إشكالات هذا. أنت تعال ويا جاوب عن إشكالاته وبعدين ثبت مطلبك حتى يتضح بأنه جاي يتكلم، هو جاي يتكلم بين الحرارة والنار وأنت جاي تتكلم بين المبدأ والمعاليلة، ما هي السنخية بأي شيء. وهذا يقول على المادية، ذاك يقول مطلقا إلى آخره. مع العلم هي بكلمتين تنحل المسألة، صدق بكلمتين مو أكثر. بينما تصير في دمور، من بعدين مو يشنج الحكي يطلع عن صبغة كونة علمية. أنا شايف لا، المفروض اللغة العلمية تبقى هي الحاكمة، خصوصا من تناقش أنت ناس يعني مو ناس متطفلين على العلم، هم همين جاي يتكلمون وإلهم وزنهم وإلهم مدرستهم، ومو واحد فلت من الزمان اثنين ثلاثة محققين في مجالهم. زين أنت همين من حقك تخالف، ما أريد نوقف البحث العلمي لأنهم كبار، لا من حقك تخالف، بس من تخالف يعني خالف ب ب ب خلينا نقول بتأني، ناقش الأدلة بهداوة حتى تشوف، لأنه أكو احتمال أنت مشتبه. هل أصرار عندهم على هاي المسألة شنو؟ واحد يدعي بأن قاعدة الواحد بداها من البداهات، وهم يدعون كفر. هيش تصير المسألة بين البداهة وبين الكفر، يعني ماكو المسألة شنو؟ يراد لها يعني تحرير لا أكثر ولا أقل. لذلك يجي السيد العلامة، أنا كنت جدا موفق السيد العلامة في كتاب البداية بالذات، النهاية هم جيد بس البداية كلش كتاب رصين، ويجي المعاني الواحد يمكن يطلع يمكن 8 أو 9 معاني للواحد، ويقول لك هذا هيك واحد هذا هيك، كل يسموهن الواحد 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 الواحد، ويبين لك كل واحد معنى ويضرب له مثال، حتى من تقول للواحد لا يصدر منه إلا واحد لتأخذها شنو قاعدة شنو يعني هيك بسطحية. هو هذا الواحد بيها مشترك لفظي، الواحد بالموضوع غير الواحد بالمحمول، الصدر شنو معناه إلى آخره. أكو شبهات تتولد من عندها. زين أو أن الكل لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة هايقرينا يمكن. قال وهذا هو المعروف عند المحققين. زين، وجايب لك أيضا إنه شوف المصدر هم جايب لك يا من الفلاسفة، لأنه يعني كأنه البحث أصلا روحه فلسفية منطقية على فلسفية، لأن البحث بالكلي من حيث الوجود، كل شيء من حيث الوجود وين يدخل؟ بالفلسفة. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية، الوحدة النوعية مو من اسمها نوعية، مو خارجية فردية وإنما ذهنية، إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة. واضح؟ وإلا فلا يدري الاستصحاب. ليش وإلا فلا يدري الاستصحاب؟
لا
يدري، فصارت خارجية، فطبق النية على الفردين بالقسم الثالث.
ننتقل للقسم الثاني اللي هو كان له وحدة خارجية، فوحدة خارجية ما نسبت إلى أبناء وهاي
كنا
يجري
الاستصحاب.
أو الآباء متعددين فلا يجري.
إيه ليش لا يجري؟ هو هنا النقطة، لأن الأول متيقن الحدوث متيقن الارتفاع، والثاني شبي مشكوك الحدوث مشكوك البقاء، فما ما 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 ما, ما عندك هذا الشيء يسمون الركن الخامس.
ماكو
اتحاد بينهما. إذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ هذه الأقوال يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، وهو عدم الجريان مطلقا. هذا مطلقا في قبال التفصيل الثالث. شو يقول الوجه الأول لعدم الجريان؟ هذا تبين بأنه يا بالوحدة النوعية اللي تتكلمون عنها لا يترتب عليها أثر فقهي، ليس لها وجود خارجي. أنا أريد أرتب، أنا جاي أشتغل استصحاب، أريد أرتب آثار شرعية خارجية، فشنو يعني استصحب وحدة نوعية؟ يعني جاي استصحب الماهية، وشنو يعني شنو ماهية؟ أمر ذهني، شو راح أرتب عليها؟ شنو الآثار اللي تترتب عليها؟ أنا أريد أثر خارجي، يعني نجاسة في الثوب، إضافة في الماء، هذني أريد من هذا الحدث عند المكلف. هذني هنا أنا أقول حكم الملاقي للماء كذا، حكم المحدث كذا للخارج، أما كلي الحدث من حيث هو نوعي مو من حيث هو طبيعة خارجية ما يفيدني هذا. أما مثال البلل المشتبه بين البول والمني، قلنا البلل طبيعة مبهمة ولدت لنا حدث اللي هو كلي طبيعي خارجي أقدر أرتب عليه مثلا عدم جواز الدخول في المسجد، هذا أثر خارجي. هاي هذا الوجه الأول، يعني الآن يبدأ خلينا نقول يذكر وجوه للانتصار إلى عدم جريان الاستصحاب. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه شنو فيه في الاستصحاب هو استمراره خارجا، هاي مهمة، خارجا بعد اليقين به، احنا فارغين من موضوع اليقين، ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، هاي تسويها شبهة فكرة الكلي، لأن أنت مشبع ذهنك الكلي في باب الكليات الخمس، في باب إيساغوجي، هذا ببالك كلي كلي كلي، يعني المنطقي المعنى المنطقي، فمن تجي استصحاب الكلي يجي ببالك استصحاب الكلي الذهني، يقول هذا ما نريده احنا، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض هذا المهم. هم قائلين واحدة من شروط الاستصحاب أن يترتب عليه أثر لغرض ترتيب أحكامها الفعلية أحكامها الفقهية. فإذا ما يفيدك الوحدة النوعية. المسألة الثانية تبين فلسفيا بأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، فإذا لابد أن نبحث عنه بما هو حصة مو بما هو طبيعة نوعية. همينا أخذتنا هاي النظرية الفلسفية إلى شنو؟ إلى فكرة الحصة الخارجية. أما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء الآن قريبا اتضحت، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده. شو وقت أنت تحلف بأنه لا إنسان تريد تعزل المدرسة الآن سد الباب، سديتها وطلعت جاء قال لك الحارس شلون سد الباب أكو بشر جود، أنت تحلف تقول له والله ما لا يوجد إنسان. شنو يعني لا يوجد إنسان؟ يعني ماكو لا زيد لا عامر لا خالد. فأنت تجيب التعبير لا ماكو إنسان لأنه هذا طبيعة بهذه الأفراد، أنت تقصد ماكو ولا فرد من أفرادها. هذا هو، لا صغير لا كبير لا الأستاذ لا الطالب لا السيد لا الشيخ، كل ما موجود. لا هي الضرورة أعم من البداهة، مساوي للبديهة. لا عندنا أقسام السناه أقسام الضروريات بها جملة من الأمور ستة، مو ضروريات الستة على ما ذكر بالمنطق. هي تضطر النفس لقبولها من ناس أي. اليقين هسه منتهي الكلام بداهة لا مو بداهة، ثم ماذا أسعوفنا من ضروري وبديهي؟ تريد تقول لي لأن بخلاف مصادرة اي ذاك تقول له متوهم انت هيك مسألة واضحة ما التفت لها. وفي مقامنا هذا قد وجدت حصة من الكل وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا اللي هو الفرد الأول، والحصة الأخرى منه من الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، لأن احنا جاي نفرضها شنو لو صايرة في عرض الأول لو هو الأول تبدأ إليها، يعني ما عدنا وضوح في زمان حظ لو مقارنة له لارتفاعه فتصير مشكوكة. بل 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 نقدر نقول متيقنة العدم مشكوكة الحدوث، إذا نتقدم شوية قبل الحدوث عندنا يقين بعدمها أي. هذا ما يفيدنا، يعني بعبارة أخرى الركن الأول من أركان الاستصحاب غير متحقق فلم يتحد. بس ورايح على موضوع الاتحاد صحيح، بس بلحاظ الفرد هاي هو نبه عليها ضمنا قال اليقين بلحاظ الفرد ما متحقق، بس بلحاظ الكلي متحقق بالفرد الأول واضح، والشك في البقاء ناخذه من الفرد الثاني باعتبار اليقين الفرد الأول متيقن الارتفاع. فهل ينسجم اليقين بالحدوث في فرد والشك طبعا في للكل في فرد والشك في البقاء للكل في فرد آخر، هل يحقق أن أركان الاستصحاب اللي هو الخامس وحدة المتعلق اليقين أو بتعبير السيد الصدر وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ لو ما يحقق النية
يعني
الثاني ما يفعل المقابل أكون إلى أكثر من قسم
ياهو المقارن أي. هو ذكر لنا اثنين هنا ضمنا التبدل والاتفاق ذكر ذني اثنين ممكن يعني في تصويرات اخرى ممكن
الفردي مو دائما متباينات يعني قسم من اقسام بين الفردي انها تكون متباينات
متباينات وبس بينات كله مشترك غير اي
هو هذا هذا يجي ينسجم وياه وي الافراد المتباينه مثل زيد وعمرو
اي
بس على انه موضوع الثاني هذا ما نتبدل ما نتبدل فهذا شنو ما افراد متباينه هذا قسم ثاني
اي ميخال احنا ناظرين ليه كله
قصدي يعني قصدي هو
هذا كلامه
يعني
هو
كأنه مع المتباين
كأنه
أو أنه
اثنيناتهم
نفس الحكم
إيه هو هذا أحسنت الثاني اثنيناتهم نفس الحكم هو صح أكو جهة اختلاف بيناتهم ولكن إحنا بلحاظ الكلي نفس الشيء بلحاظ الخصوصية الفردية اختلفة
ما له إليها أنا أتبدل ليش؟ يقول
الانتساب من الحرف عادي يعتبرون الواحد واحد صحيح 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 يعتبره هو نفسه هذا نفس الحقيقة ممتدة يعني نفس الفرد هو المتيقن الحدوث حتى بعد تبدله ينظرون بأنه نفس الفرد أي أي والأدلة الشرعية تحمل عليه من على الفهم العرفي فهذا يعتبر واحدا
هو داخل في تفصيل الشيخ الأنصاري
هسه راح يزين راح يذكره تفصيل الشيخ هذا بالصفحة اللاحقة هذا التبدل راح يضرب له مثال السواد هسه خلنا نمشيله على كيف المتيقن والمشكوك نعم الفرد السابق اي اللاحق اي متباينان من حيث الفردية لا تنسى بس متحدان من حيث الكلية أي هو هذا إحنا من حيث الكلية الطبيعي واحد هما وبهذا يفترق القسم الثاني الثالث عفوا عن القسم الثاني من استصحاب الكلي لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي المتعينة واقعا معلومة الحدوث ذات الحصة معلومة الحدوث على الإجمال اللي هي من الكلي كلي الحدث يقصد المردد بين الطويل والقصير وهي نفسها مشكوكة البقاء بعد الوضوء كان مثالنا هالشكل بعد الوضوء كانت مشكوكة البقاء حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير أما هنا هي الحصة بالفرد الأول معلومة الارتفاع معلومة الارتفاع فما يفيدنا الفرد الأول وبالفرد الثاني مشكوكة الحدوث هم يفيدنا وإنما أريد نلفق الركنين من فردين
هنا يقول هنا حصتين بينما هنا لا شك في حصة واحدة وشك في وصفين
ياهو هنا تقصد الأول يعني قسم الثاني أي عفوا
وشك في وصفين طويل أو قصير
أي هذا ما يأثر أي أي
بينهما
حصتين مستقلتين وكل واحدة فاقدة ركن.
المتعلق يعني
المتعلق. أنت تصور أصل الكلي من القسم الثاني والكلي من القسم الثالث. أي أي صحيح. أي أي. نديش شنو؟
حصة واحدة طويلة
أي. شنو الوصف هناك؟ طويل وقصير اللي يطلع من عنده شنو رجع لي لا طويل او قصر شويه هذه حتى كل النقاط على الحروف طويل او قصر هاي وصف للفردين احنا نريد وصف للطبيعي كلامك صحيح بس طبقه على الكلي
لا هو كلام هو القصه واحده القصه متعينه
اللي هو لا
الحصة
حصل. الحصة الحدث في الفرد. كان نتكلم قسم ثاني هسه متفقين؟ هاي شنو وصفها؟ هو ذاتها الحصة. وصفها تم مناقشت بالوصف؟ قلت طويل وقصير صحيح. بس طويل وقصير هذا عنوان للفرد. اي بس هو هذا حوله للكل شي يصير. انت تدري بي بس ما جاي بس اللفظ جميل. بس حول الطويل والقصير الى اصغر واكبر حتى يصير وصف للحدث مو وصف المن اجلكم الله للبول والمني.
لا بس هذا شنو هذا على مثال البول والمني
اي
قضيه
ككل يعني ككل هم يعني لازم ترجع الوصف وصف للكلي اللي انت جاي تستصحب الكلي وتتيقن حدوث الكلي. اما الفرد ما راح يفيدك لانه متيقن الارتفاع بالرافع حسب مثالنا مال الحدث الاصغر بالوضوء. فتحتاج تسند الطول والقصر بعنوان مناسب للكلي حتى تصور بقاء الكلي. ثم يرجع إلى الشيخ يقول وبهذا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم فإن احتمال الوجود الفرد الثاني في ظرف وجود الأول لا يقدم ولا يؤخر وهذا المهم ما علينا بس ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكل. أفرض بأنهما معا في المسجد هذا احتمال تقارن الفرد الثاني مع الأول لا يضمن لك تحقق الوحدة الخارجية. إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه لأن الأب هنا على هاي النظرية شبيه متحقق بمعزل عن الأفراد. أما على نظرية التعدد آباء وأبناء فهو موجود بتبع الأفراد. ثم يقول وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث. هو ليش صار ثاني هذا بهذا القسم الثالث. وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع. إحنا هذا مثالنا كان متيقن الدخول في المسجد ومتيقن الخروج من المسجد يعني عن زيد. فالإنسان في زيد متيقن الحدوث متيقن الارتفاع ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره اللي راح نقول بأن الاستصحاب مو صحيح به لأن أركان به متامة أساس أصل الموضوع. إذن الفرد الأول منا صار عندنا فد خلينا نسميها فد فتحة باب يعني الفرد المردد يقابل الكل. الفرد المردد فرد بعد من اسمه بس شنو وجه الشبه بينه وبين الكلي؟ أن الكلي فيه إجمال فيه عدم تعين. الفرد المردد فيه إجمال فيه عدم تعين بس يقول هذا لا يخرجه عن كونه شنو عن كونه فردا. والفرد مباين للكلي وياكل اللي نقصد الطبيعة. هسه التنبيه اللي أنت قبل شوية قلت ما سألت التبدل قد استثني من هذا القسم الثالث استثني ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ليش؟ لأن يقول الشدة والضعف لا تؤدي إلى شنو إلى البينونة هاي اللي شرت لها قبل قليل. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى. شو نقول أنت؟ لازلت شنو؟ لازلت كثيرا شك، لأن نحكم حق يقول حكم الجميع بجريان الاستصحاب. زين احنا خلينا نسوي لها بالله مثال عملي، مثال عملي. اذا كان انسان غير مجتهد ثم يشك في انه صار مجتهد او لا، مع العلم انه حاله الصفه هذه الملكه العلميه حاله شده وضعف، مو فهنا من الاضعف الى الاقوى، غير مجتهد الى مجتهد، فنقول له لازلت غير مجتهد. اما اذا عكسناها، هو كان مجتهد بس عرض لفت عارض ذهني كذا، هاي يصير تنطبق ويا هذا المثال، فاحتمل زوال ملكة الاجتهاد، نستصحب العكس بقاء الصفة. لأن فردين لو فرد واحد يقول بالنظر الدقي اثنين، بالنظر العرفي واحد، زين حيرتونا بمن نعمل؟ يقول الأدلة ناظرة علما إلى الفهم العرفي، فهي فرد واحد. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة، بحسب الدقة للفرد السابق. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا بالنظر العرفي وبحسب النظر المسامحي. وإن كان هسه هنا عندهم يقولون أكو نظر دقي عقلي وأكو نظر عرفي مسامحي وأكو بينهما عرفي دقي بس مو دقي عقلي، هو المفروض يفرق. بس هو هنا الظاهر يقصد به بحسب النظر المسامحي في قبال الدقة العقلية، فيصير عرفي دقي، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام اللي هي مسألة. خلينا ويا مثال خاف أمثلتنا بها نقاش، مثالة مثال صفة كثرة الشك وتبدلها إلى الشك الطبيعي، هاي صفة وهاي صفة، كثير الشك وصف وله أحكام أنه لا يعتني بشكه، أما الشك الطبيعي وصف آخر وله أحكام أخرى، مو أنه يعتني بشكه. هذا كثير الشك الذي يشك بين الثلاثة والأربعة نقول له لا تعتني بالشك، أما الشخص العادي اللي شك طبيعي وشك بين الثلاثة والأربعة نقول له وظيفتك كذا، يعتني بالشك. هو جبناها مؤشر على التغاير، أي على التغاير ليه الأثر؟
أثر واضح يعني. بس إحنا بالمثال هذا كثرة الشك تبدله إلى مقال شك هنا في ارتفاع أصلاً أو تبدله.
أي هنا يجي النظر العرفي لأنه شك في التبدل في الارتفاع، فذيك تصير مطلب مع عدم الشك. يعني يجي يقول زيد كثير الشك، عمر شنو شكه طبيعي، هنا يجي اختلاف الآثار. أما إذا شخص واحد كان كثير الشك فاحتمل زوال هذه الصفة، شو نقول له؟ نقول له زوالها بالدقة هو شك وشك، بس هذا شك مبالغ به وهذا شك أضعف، فنبني على أنها صفة واحدة ضعفت، فنستصحب بقاء السابقة. شنو هي السابقة الشديدة؟
بس هذه بناء على الاتحاد العرفي، هذا اتحاد عرفي
في
الواقع احنا متغيرات، هذا تغير
هذا يعني مثلنا له بالفردين حتى نستشعر التغير.
هو بالفردين مثلا انت ما شده وقال شلون يقدر يخلي الفردين يعني الكثير فرد
والقليل فرد آخر.
هو
إيه هو بالرياضيات بالموازين، شنو فرق الكيلو عن الكيلو وغرام؟ إن اثنين لو واحد أولا، ليش؟ لأن تقول هذا ألف غرام، هذا ألف وواحد، وده اثنين قايلين بالرياضيات كل مرتبة من العدد هي شنو مغايرة للمرتبة الآخرة، يعني الخمسة غير الستة، فتقول هن اثنين بس بالعرف يلاحظ هذا الفرق. لو كله يقول كيلو خلي الخمسة العشرة حتى يزيد على قولتهم هاي الدقة، هاي الدقة بين الموازين الحديثة طلع لك يجوز 20 غرام 25 غرام، بس هو شو يسميها كيلو. ليش؟ لأن هي هذه الدقيات ما يلحظهن العرف، بس إن بالدقة رازعات إلى اختلاف في الرتبة شدة وضعف وهي متباينة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.